على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد نبهت في نهاية المجلس الماضي أن بداية المجلس الساعة 8، ألم يحصل ذلك؟ بلى حصل، يعني اعتذر أنكم مشغولون أو أنكم غير مستمعين أو أنكم غير مستعدين، لكن ما نفتحش ما نلاقيش حد. سنبدأ بمن معنا والبركة فيهم، ومن غاب إن شاء الله يكتب له غياب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأسانيدا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره علي بن أبي طالب عليه رضي الله عنه في القبطي الذي كان يختلف إلى ماريا أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن حميد بن أبي خليفة قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة، ده الإمام يعني، ابن سلامة بن سلمة الأزدي قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان الناس قد تجرؤوا على ماريا في قبطي كان يختلف إليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فإن وجدته عندها فاقتل. فقلت: يا رسول الله، أكون في أمرك كالسكة المحماة، وأمضي لما أمرتني، لا يهنيني شيء، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ يعني أروح بقى أنفذ ما أمرتني، ولا ممكن أرى شيء لم تره أنت؟ أمضي لما أمرتني، لا يثنيني شيء، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، يعني أباح له الاجتهاد في النظر. قال: فتوشحت سيفي، ثم انطلقت فوجدته خارجا من عندها على عنقه جرة، فلما رأيته اخترطت سيفي، فلما رآني إياه أريد ألقى الجرة وانطلق هاربا، فرقي في نخلة، فلما كان في نصفها وقع مستلقيا على قفاه، وانكشف ثوبه عنه، فإذا أنا به أجب أمسح، ليس له شيء ما خلق الله عز وجل الرجال. فغمدت سيف، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وقلت: ما؟ قال: خيرا، رجل من القبط، وهي امرأة من القبط وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحتطب لها وأستعذب لها الماء، خادم لها. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عم بيزيدهم. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته: الحمد لله الذي يصل من السوء أهل البيت. فقال قائل: اقرأ بنا.
أحسن الله لك رضي الله عنك بارك فيك شيخ. فقال قائل: وكيف تقبلون مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره علي عليه السلام بقتل من لم يكن منه ما يوجب قتله، وأنتم ترغون عنه صلى الله عليه وسلم؟ وقال فذكر ما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا من قوله: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ إلا بعد ثلاث، دمه لا يحل دم امرئ إلا بعد ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو نفس بنفس. وها لم يقم عليه حجة بأنه كانت منه واحدة من هذه الثلاث خصال، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الحديث الذي احتج به يوجب ما قال: لو بقيت الحكام على ما كانت عليه في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، ولكن قد كانت أشياء تحل بها الدماء سوى هذه الثلاثة الأشياء، فمنها من شهر سيفه على رجل ليقتله فقد حل له به قتله، ومنها من أريد ماله فقد حل له قتل ما أراده. وكانت هذه الأشياء قد يحتمل أن يكون كانت بعد ما في الحديث الذي حضر ألا تحل نفس إلا بواحدة من الثلاثة الأشياء المذكورة فيه، فيكون ذلك إذا كان بعده لاحقا بالثلاثة الأشياء المذكورة فيه، ويكون الحظر في الأنفس مما سواها على حاله، على حاله وكان في حديث القبطي الذي ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام إن وجد ذلك القبطي عند مارية حاته يريد إن وجد في بيته فلنده عنده في بيته فلما يجده لم يقتله ولو وجده فيه لقتله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشياء فكان من الأشياء التي ذكرناها الشيئين الذين ذكرناهما مما في عهده صلى الله عليه وسلم لأن من وجد رجلا في بيته قد دخله بغير إذن حلال له قتله وكذلك منها من أدخل عينه في منزل رجل بغير أمره يرى ما في منزله حاله فقط عينه وكذلك روي صلى الله عليه وسلم في الذي طلع فيه من جوهر فيه من قوله لو أنك تنظر لا طعنت لطعنت به مدا كان في يده في عينه ومن قوله من اطلع على رجل في بيته فحذفه فقع عينه فلا مناره ومن قوله من اطلع على رجل ففقعوا عينه ولا قصاص له وقد ذكرنا ذلك كله فيما تقدم في منها مثل ذلك من دخل ببدنه بيت رجل بغير اذن قتل ربنا بحمد الله عز وجل ونعمته الا تباعد في رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج لبعضها عن بعض الله عز وجل نسأل التوفيق ده بيان مشكلة ما رأى
بحرية قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليعلمنا أمورا يعني ليس هناك تعرض في هذا الأمر في نهي قتل الرجل حتى يشهد أربعة أو كذا وكذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أشياء في هذا الخبر بأنها براءة المارية وبراءة الرجل وتثبت الذاهب بالسيف وتوكيله في الحكم بناء على مشاهد هذه أمور كلها كانت تغيب وكانت تحدث في الباب ما يبقاش يقول تعارض بكل كده وخلاص يقول تعارض ويرد الحديث من أجل هذا نعم
أحسن الله قال باب بيان خلاف ما روى أبو حرية عن عمر في طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه عاتب حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس بن يزيد عن ابن شمان قال كان عبد الملك بن مروان يحدث عن أبي بحرية أن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه خرج على مجلس فيه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقال لهم عمر كلكم يحدث نفسه بالإمارة بعدي فسكتوا فقال لهم عمر كلكم يحدث نفسه بالإمارة بعدي فقال الزبير نعم ويراها له أهلا قال فلا أحدثكم عنكم فقال الزبير حدثنا ولو سكتنا لحدثتنا قال أما أنت يا زبير فإنك مؤمن الرضا كافر الغضب تكون يوما شيطانا ويوما إنسانا فرأيت من تكون شيطانا فمن يكون الخليفة يومئذ وأما أنت يا طلحة فوالله لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليك عاتب وأما أنت يا علي فإنك صلب مزاح وأما أنت يا عبد الرحمن وأما أنت يا عبد الرحمن فوالله إنك لما أتاك الله عز وجل من خير لأهل وإن منكم لرجلا لو قسما
رجلا لو قسم
إيمانه على جند من الأجناد لأعهم وقد روى الزبيدي هذا الحديث عن الزهري فأدخل في إسناده بين الزهري وبين عبد الملك بن مروان عمر بن الحارث الثاني كما حدثنا عبد الرحمن بن معاذ العتبي أبو القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الزبريق الزبيدي قال حدثني عمرو بن الحارث الحنجري قال حدثنا عبد السلام قال كما حدثنا في شوشرة قال كما حدث
يقولون على سيدنا حضرات مش تتعلم تلاقي أنا حصله عن بي ترفع كده كتابة سيدنا
نعم القهوة دي حلوة
حلوة حلو سيب كويس
طبعا مدام انت اللي عامل
حسن مع السيدة ان شاء الله أحسن لكم. قال كما حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي أبو القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن جبريق الزبيدي قال حدثنا عمرو بن حارث الحميري الحمصي قال حدثنا عبد الله بن سالم الزبيدي قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو بن الحارث الفهمي وكان كاتبا لعبد الله بن الزبير أن عبد الملك بن مروان كان يحدث عن أبي بحرية الكندي أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج على مجلس في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ثم ذكر هذا الحديث وزاد في آخره بعد قوله لوسعهم يريد عثمان بن عفان رضي الله عنه فكبر في قلوبنا ما حكه أبو بحرية عن عمر رضي الله عنه في طلحة لجلالته عندنا ولموضعه من الإسلام ولصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي أحسن صحبة ولدخوله في الآية التي أنزل الله على رسوله وهي قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فكيف يعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من رضي الله عنه هذا عنده
هو إسناده ضعيف أصلا الأثر ضعيف الكلام على الزبير طلحة إيه بالطريقة دي
الذي لا يجوز كونه ثم نظرنا في هذا الحديث أيضا فوجدنا أبا بحرية لم يذكر في حضور ذلك من عمر رضي الله عنه ولا سمعه إياه منه ولو كان ذكر سمعه إياه منه لما كان عندنا مقبولا إذ كان رجلا مجهولا ليس من أهل العلم المؤتمنين عليه المأخوذ عنهم فكيف لم يذكر سماعه
ولم
يذكر سماعه إياه منهم ثم نظرنا هل روي عن عمر ثم نظرنا
كيف
ولم يذكر سماعه إياه
منه
ثم نظرنا هل روي عن عمر في طلحة رضي الله عنهما ما يخالف ذلك فوجدنا محمد بن علي بن داود البغدادي حدثنا قال حدثنا سعيد بن داود الزمبري قال حدثنا مالك بن أنس
قال حدثنا مالك
حدثنا سعد بن
مالك
قال حدثنا مالك بن أنس أن ابن شهاب حدث عن سالم بن عبد الله ابن عمر أخبره أن عبد الله بن عمر قال دخل الله تعالى عمر رضي الله عنه قبل أن ينزل به عثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد رضي الله عنهم فقال أني نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا إلا أن يكون فيكم فإن كان شقاق فهو فيكم وإن الأمر إلى ستة إلى عبد الرحمن وعثمان وعلي وسعد والزبير وطلحة وكان طلحة غاب في السرات في أموالنا ثم إن قومكم إنما يؤمرون أحد ما الثلاثة إلى عثمان وعلي وعبد الرحمن فإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحملن بني أبيك على رقاب الناس وإن كنت يا عثمان على شيء من أمور الناس فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس وإن كنت يا علي على شيء من أمور الناس فلا تحملن بني هاشم على رقاب الناس وحدثنا محمد بن الحارث بن صالح المخزومي المدني قال
هذا مدح العلي الطلحة والرضا عنه يقول الكلام ده فيه نعم
قال حدثنا محمد بن الحارث بن صالح المخزومي المدني قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب انه قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر ثم ذكر مثله سواء وكان في هذا الحديث ذكر عمر رضي الله عنه في النفر الذين جعل الخلافه اليهم طلحه وكان محالا ان يجعلها الى رجل قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتب عليه وكان هذا الذي وجدناه عن عبد الله بن عمر في ذلك عبد الله بن عمر هو العبد في روايات الثبت فيها المأمون عليها لا كأبي بحرية الذي هو في هذه لا شيء بضد ذلك وكان ممن روى عن عمر أيضا في طلحة رضي الله عنه ما يخالف ما روى أبو بحرية عنه أسلم مولى عمر وقد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا شجاع بن أشرس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن سير بن أسلم عن أبي أنه قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني رأيت فيما يرى النائم ديكا أحمر نقرني في
شاش
أبو عمين
ما شاء الله كتبت
قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال إني رأيت فيما يرى النائم ذيكا أحمر نقرني في معقد إزاري ثلاث نقرات وإن استعبرت أسماء ابنتي عميس فقالت يقتلك رجل من العجم وإني قد حسبت أن يكون موتي فجأة وإني أشركم أني إن أهل أهلك ولم أعرف إن الأمر إلى هؤلاء إنما للذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم عمرو بن ميمون كما حدثنا احمد بن داود بن موسى قال
لا مش كده طلحة والزبير وسعد بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم ده نبدا بقى ايه
نعم ومنهم عمرو بن عوف الاودي كما حدثنا احمد ما خلاص
عمرو بن من
ابن ميمون الاودي
عمرو بن عوف مين ده
ومنهم عمرو بن ميمون الأودي كما حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا سهل بن مكان قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صنع قال وكنت حاضرا لذلك قيل له استخلف فقال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم ومنهم نعدان بن أبي طلحة اليعمري حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا
اليعمري
قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبه نعم
ابو عمير اقرا ابو عمير علي بن معبد صفحه 380
احسن الله اليكم شيخنا قال ومن ابن ابي طلحه اليعمري قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وأبا بكر رضي الله عنه ثم قال أيها الناس إني رأيت في المنام كأن ديكا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين شك سعيد وما أرى ذلك إلا وما أرى ذلك إلا بحضور أجاره وإن ناسا يأمروني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الرهط الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض أيهم بايعتم فاسمعوا له وأطيعوا علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك أبي وقاص وقد أعرفون أن ناسا سيطعنون في هذا الأمر وإني قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثني هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة ثم ذكر مثله إلا أنه لم يسمي الستة الرهط الذين في حديثه ولكنه قال فيه فإن عجل بي أمر فالخلافة في هؤلاء الستة الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض فهذا أسلم مولى عمر وعمر بن ميمون ومعدان بن أبي طلحة اليعمري وهم أئمة في العلم عدول فيه مأمونون عليه مقولة روايتهم إياه يرون عن عمر رضي الله عنه خلاف ما روى أبو بحرية عنه ويحكون ذلك سمعا من عمر مع مشاهدة منه له فكيف يجوز لذي عقل أو لذي دين أن يتعلق برواية مثل أبي بحرية الذي لا يعرف ولا يعد من أهل العلم ولا يعرف له لقول عمر أن يقبل ما روى عن عمر مما قد خالفه فيه ما قد ذكرنا وهو ممن لو روى مثل هذا في من دون طلحة وهذه أحواله لم تقبل روايته ولم يلتفت إليها فكيف في طلحة رضي الله عنه مع جلالة قدره وعلو مرتبته وموضعه من دين الله وقيام الحجة له من موضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة الأئمة العدول الذين ذكرناهم على عمر فيه بما قد ذكرناهم لاستحقاقه للخلافة وأنه لا موضع ومن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرضا عنه والله نسأله التوفيق بوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه صلى على من قتل نفسه حدثنا علي بن عبد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل وشريك وزهير عن سماك عن جابر بن سامرة أن رجلا نحر نفسه بمشقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا سيدنا اللي فصل شرح بس. باب وبيان، نعيد تاني. قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة على من قتل نفسه. وحدثنا علي بن عابد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل وشريك وزهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نحر نفسه بمشقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسماعيل بن حمدوية البيكندي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثنا جابر بن سامورة رضي الله عنه قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات. قال وما يدريك؟ قال أنا رأيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه مات. فقال إنه لم يمت. فرجع الرجل فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل اللهم لعنه. ثم انطلق إلى الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشاقص معه.
ايه بتسكت ليه يا ابو عمير؟ في ايه؟
عفوا سيدنا، كنت بفتح اللاب بس.
سيبك من اللاب بيقطع.
عشان الشاشة بس. اللي هو ال
طول النهار من
فصل شحن. لا ده فصل شحن اصلا. عفوا سيدنا. ايوه تمام كده الشاشة ظهرت تمام. فقاتلنا
رحت. وهذه مسألة
لسه ما
في كان في هذا الحديث
لسه ما كملش حديث. فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل اللهم لعنه. ثم انطلق إلى الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشاقص معه. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات. قال ومدري؟ فقال رأيته نحر نفسه بمشاقصه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذا لا أصلي عليه. كان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا الصلاة على ذلك الرجل لقتله نفسه. وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها، فطائفة تذهب إلى أنه يصلى على من هذه سبيله، منهم إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، وطائفة تقول لا يصلى عليه وتحتج بهذا الحديث. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا ترك الصلاة عليه إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من الناس جميعا. وقد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه لفعله المذموم الذي كان منه بنفسه، وكان من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على المذمومين من أمته، وأن يصلي عليهم غيره. كما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم في الذي قتل به خيبر معه من أمره الناس بالصلاة عليه وتركه ذلك، ومن تغير وجوههم عند ذلك ومن قوله لهم إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتش متاعه فوجد فيه خرز من خرز يهود لا يساوي درهمين. وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم منك في كتابنا هذا. وكما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوتي بالرجل ليصلي عليه سأل عليه دين، فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال هل ترك له وفاء، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. وكان تركه للصلاة على من ذكر تركه وكان تركه للصلاة على من ذكر ترك الصلاة عليه فيما ذكرنا ليس على ما منه الناس سواه أن يصلوا عليه. وكان تركه الصلاة عليه لأن من سنة الصلاة على الموتى سؤال الله له الجنة. وكان من كان منه ما كان ممن امتحن زعب في الأحكام فكرني بالسخاوي. وكان من كان منه ما كان
لا لغة عجيبة أو عشان يوصل المعلومة يجيب الضمائر متتالية وضمائر غائبة وضمائر محاضرة، كلام أسلوب عجيب يعني، مع أن المفروض من رجل عربي يعني.
وكان من كان منه ما كان ممن امتنع من الصلاة علي حول بينه وبين
كم كان هنا تنافر الألفاظ تنافر عجيب.
وكان تركه للصلاة على من ذكر تركه الصلاة عليه.
ليه كده؟ وكان تركه الصلاة عليه.
أنا عمال أشوف الضمير راح في مين. وكان من كان منه ما كان ممن امتنع من الصلاة عليه يحول بينه وبين الجنة إما لذنبه وإما لدينه لدينه إما لذنبه وإما لدينه معناه يا رغرغت إما لذنبه وإما لديه الذي عليه فترك الصلاة عليهم لذلك لأن صلاته على من يصلي عليه رحمة وصلى عليهم غيره ممن ليس صلاته في هذا المعنى كصلاته صلى الله عليه
وسلم. قارن بين هذا الكلام مع أنه يعني مش بعيد العهد, قارن بين كلامه وبين كلام الترمذي على الأحاديث, كلام أي حد يفهمه, أي حد يفهم الكلام
كأن في بيتي نبي يتكلم.
لا يعني بقول يعني العهد مش بعيد بينه وبين الترمذي يعني.
نعم صحيح.
لكن الأرض بعيدة, ده في الصعيد ولا في مصر والتاني في المستعد.
ترمز ترمز ترمز. أحسن الله عليكم. قال وكذلك القاتل لنفسه ترك الصلاة عليه لما كان منه مما يمنعه مما سئل للمصلى عليهم ولم يمنع من ذلك غيره ممن ليس صلاته عليه كصلاته هو صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل نسأله التوفيق. بابوان من دمار رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبيه الصلوات الخمس في محو الله عز وجل بأن الذنوب عمن يصليهن بالاغتسال بالماء الذي ينقي درن أبدانهم. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه عن عمه محمد.
وأيضا كلام البغو مع أن البغو متأخر عنه, كلامه كلام أهل الحديث
صحيح.
كلام البغو تحس أنه كلام الترمذي ما يبعدش عنه كثير. أهل الحديث هم كذا, أهل الحديث كلام مختصر كلام واضح, تفسير الحديث فهم الحديث فقه الحديث. أما الفقهاء يغلب عليهم الكلام وخاصة أهل الكوفة ذو.
نعم أحسن الله إليكم.
احنا منبهين في نهاية الدرس في زيد للدرس المجلس الفائت ان مجلسنا الساعة الثامنة صح؟ اما سمعتم بهذا؟ اقرأ.
قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه عن عمه محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري أنه قال أخبرني صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره أنه سمع أبان بن عثمان يقول قال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرار ما كان مبقيا من درنه؟ قال لا شيء. قال فإن الصلوات تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار يجري على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان جميعا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني ابن رياض عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرار ما تقولون ذلك مبقيا؟ ما تقولون ذلك مبقيا من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله عز وجل بهن الخطايا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن يوسف وحدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل هؤلاء الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ما فماذا يقين من درنه؟ ففي هذه الآثار إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يمحو بالصلوات الخمس عمن افترضها عليه بأدائه إياها الذنوب التي يجوز أن يغفرها جزاء لمن يصليها، وتشبيه محوي ذلك عنهم بالماء الذي يغسل الدرن عن أبدانهم في كل يوم خمس مرات. وفي ذلك ما قد دل على استعمال تشبيه الأشياء بغيرها من أمثالها وإمضائها عليه، فمن ذلك تشبيه الأشياء المتلفات بالواجب مكانها على متلفيها من أمثالها إن كانت من ذوات الأمثال، ومن قيمتها إن لم تكن من ذوات الأمثال. واستعمال تشبيهها بأجناسها من الأشياء التي هي منها، والله عز وجل نسأله التوفيق. بوان مشكل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البتع لما سئل عنه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس رحمه الله أخبره، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد كلاهما عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وحدثنا علي بن عبد قال حدثنا إسحاق بن عيسى يعني ابن الطباع قال حدثني مالك بن أنس قال حدثني ابن شهاب بن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ثم ذكر مثله. وحدثنا علي بن عبد قال حدثنا سريج بن النعمان يعني الجوهري قال سريج بن النعمان الجوهري
أين
جوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام. قال أبو جعفر لا بأس عليكم سيد. قال أبو جعفر فيما روينا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البتع بقوله كل شراب أسكر فهو حرام، فاحتمل أن يكون ذلك على الشراب قد يكون السكر من كثيره وإن كان لا يكون من قليله، وإن كان لا يكون من قليله فيكون حراما إذا أسكر ولا يكون حراما إذا لم يسكر، واحتمل أن يكون إذا كان كثيره يسكر وأن يكون في نفسه حراما قليله وكثيره. فنظرنا الروى في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال أحد غير عائشة رضي الله عنها، فوجدنا حسين بن نصر قد حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة أنه قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال له أبو موسى إن شرابا يصنع في أرضنا من العسل يقال له البتع ومن الشعير يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وكان الذي في هذا الجواب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام محتملا لما قد ذكرنا مما قد يحتمله حديث عائشة رضي الله عنها الذي حديث عائشة الذي روينا. فنظرنا الروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في جوابه كان عن ذلك غير ما في هذين الحديثين أم لا، فوجدنا يبقى المزر فوجدنا علي بن معبد قد حدثنا قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله أبو بردة نبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا نبي الله إن بها شرابا يصنع من الشعير والبر يسمى المزر والبتع، فما نشرب؟ قال اشربوا ولا تشربوا مسكرا، أو قال لا تسكروا. ووجدنا بكر بن قتيبة قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعاذني اليمن، فقلت إنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب أهلها، فقال اشربا ولا تشربا مسكرا. وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور عنه في رواية سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه محتملا لما قد ذكرنا في احتماله يهم، هو موافق لما احتمله حديث عائشة الذي ذكرناه قبله، وكان في حديث أبي إسحاق الذي رواه عنه شريك وإسرائيل والفضيل بن مرزوق ما قد كشف ما في تلك الاحتمالات، لأن فيها إطلاقه له الشراب والنهي عن كل مسكر، فعقل بذلك أن المسكر الذي أراده في حديث عائشة وفي حديث أبي موسى من رواية سعيد بن أبي بردة عن أبيه عنه ما هو ما يسكر من تلك الأشربة لا ما لا يسكر منها. ثم نظرنا في حديث سعيد بن أبي بردة الذي رواه عن أبيه عن أبي موسى كما ذكرنا في رواية شعبة إياه عنه، هل زاد عليه غيره فيه شيئا مما يرجع به معنى إلى معنى حديث إسحاق بن أبي إسحاق عن أبي بردة؟ فوجدنا فادا قد حدثنا قال حدثنا علي بن معبد بن شداد قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة أنه قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصعهما باليمن، البتع من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد. قال وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكريم وبخاتمه، فقال حرام كل مسكر أسكر عن الصلاة. فكان في هذا الحديث زيادة يرجع بها معناه إلى معنى حديث أبي إسحاق وبيان ما رواه شعبة عن سعيد في المسكر لأنه الذي يسكر عن الصلاة، وفي ذلك ما قد دل أن المسكر المحرم في هذا الحديث هو الذي يسكر منه عن الصلاة للذي لا يسكر منه عنها. وعقلنا بذلك أن ما لا يسكر منه عنها بخلاف ما يسكر منه عنها في التحريم، فعاد معنى حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه إلى معنى حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه الذي ذكرنا مما لا يمنع من شراب قليل مما لا يمنع من شراب قليل ما يسكر كثيره. ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن أبي بردة غير أبي إسحاق غير به سعيد بن أبي بردة أم لا، فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا سيار أبو الحكم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن أهل اليمن يتخذون شرابا من العسل والمزر من الذرة والشعير، فقال أنهاكم عن كل مسكر. ووجدنا مبشر بن الحسن بن مبشر البصري قال حدثنا قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عريش بن سليم الكوفي عن طلحة الأيامي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فكان ما في هذين الحديثين نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر، وكان تصحيحهما وتصحيح حديث زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه كل مسكر أسكر عن الصلاة لا على ما لا يسكر منه عنها حتى تصح هذه الآثار كلها ولا يضاد بعضها بعضا. ثم نظرنا أيضا هذا الحديث عن أبي موسى غير ابنه أبي بردة أم لا، فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا الأجلح بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت له يا رسول الله إن بها أشربة فما أشرب منها وما أدع؟ قال وما هي؟ قلت البتع والمزر. قال وما البتع؟ قلت البتع من العسل والمزر من الذرة يشتد حتى يسكر. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر. ووجدنا فهدا قد حدثنا قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك ثم ذكر بإسناده مثله. فكان تصحيح هذا الحديث مع ما قبله من الحديث التي رأينا في هذا الباب أن المسكر المراد فيه هو المسكر الذي يسكر عن الصلاة. وكان مثله بتصحيحه ما حديث عائشة الذي رويناه في هذا الباب. وفي ذلك ما يبيح شرب ما لا يسكر من هذه الأشربة ويمنع من شرب ما يسكر منها. والله عز وجل نسأله التوفيق. بوان مشكل ما روي عن علي بن عباس رضي الله عنه من قوله في ما حرم من كل شراب هل هو السكر أو المسكر. قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم الفاضل بن ذكر قال حدثنا مسعر بن كدام عن أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد بن هادي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد أنه قال قال ابن عباس حرمت الخمر بعينها القليل والكثير والسكر من كل شراب. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن كندي قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا واكيع قال حدثنا مسعر ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد الأسلمي قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال أخبرنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا محمد بن حسن قال أخبرنا أبو حنيفة ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس ثم ذكر مثله. قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن ابن شبرمة أنه قال حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر ولا اختلاف بين أهل الرواية أن الثقة الذي أراده ابن شبرمة هذا في هذا الحديث هو أبو عون الثقفي. فقد عاد هذا الحديث من رواية أبي عون الذي رواه عنه مسعر بن كدام وأبو حنيفة وابن شبرمة والثوري إلى ذكر المسكر من كل شراب. وقد رواه شعبة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه والمسكر من كل شراب. كما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحاكم قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر. حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب. قال أحمد بن شعيب ولم يذكر أحمد بن عبد الله بن الحكم قليلها وكثيرها. قال وكان ما رواه وكيع أبو نعيم وجرير عن مسعر في من هذا الحديث أولى مما رواه شعبة عن مسعر مما يخالفه لأن ثلاثا أحفظ من واحد ولأن من سوى مسعر قد رواه عن أبي عون كما رواه أولى الثلاثة عن مسعر عن أبي عون ولأن شعبة مع جلالته إنما كان يحدث من حفظه ولم يكن فقيها وكان يحدث بالشيء على ما يظن أنه معناه وليس في الحقيقة معناه فيحول معناه عما عليه حقيقة الحديث إلى ضده. من ذلك ما حدث به عن بديل بن ميسرة في حديث المقدم بن علي كريم رضي الله عنه في توريث الخال فقال فيه والخال وارث ولا وارث له يرث ماله ويعقل عنه وإنما وارث ماله ويفك عنه. وكذلك رواه حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة وكذلك رواه معاوية بن صالح عن راشد بن سعد الذي حدث به عنه بديل بن ميسرة وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا. ومن ذلك حدث به عن إسماعيل بن علية كما حدثنا ابن عمران وابن أبي داود جميعا قال حدثنا علي بن جعد قال حدثني شعبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال ابن أبي عمران في حديثه قال علي ثم لقيت إسماعيل فسألته عنه وحدثته أن شعبة حدث نبي عنه فقال ليس هكذا حدثته وإنما حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. قال ابن أبي عمران وهما مختلفان أما قوله أن يتزعفر الرجل فإنما دخل فيه نهيه الرجال دون النساء وأما قوله نهى عن التزعفر فأدخل فيه الرجال والنساء. قال أبو جعفر وقد رواه سير أصحاب عبد العزيز عن عبد العزيز بن نهي عن التزعفر الرجل. ثم تأملنا حديث ابن عباس هذا فلم يخل من أحد وجهين أن يكون على ما رواه عليه شعبة عن مسعر فيكون محتملا فيكون محتملا لما قد ذكرنا في مثله في الباب الأول، ويكون على ما روى الآخرون عليه، فيكون أيضا على ما قد ذكرناه في الباب الأول. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إن بني هشام بن المغيرة استاذنوني في أن ينكحوا ابناتهم علي بن أبي طالب، وما كان منه في ذلك. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن أبي، حدثنا الربيع أيضا قال حدثنا شعيب بن الليث، وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابناتهم علي بن أبي طالب، ولا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته وينكح ابنتهم، فإنما هي وضعة مني، يريبني ما أرابها، يريبني ما أرابها، يؤذيني ما آذاها. قال أبو جعفر: فاحتمل أن يكون ذلك
أرابني. أنا رجعت جميل أردتني، فقلت كلام أبو سعيد مريب أراب.
نعم أراب يريب، أحسن الله إليك، لكن أراب يريب
صح؟ ثلاثي.
أحسن الله إليك. قال أبو جعفر: فاحتمل أن يكون ذلك كان لخطبة من علي، كان أتاها إليه، محتمل أن يكون ذلك ليخطب عليا إلى نفسه لها، ليخطب عليا إلى نفسه لها، وإن لم يكن علي قبل ذلك خطبها إليهم. فنظرنا في ذلك الرؤيا في ذلك غير هذا الحديث مما يكشف عن حقيقة المعنى كان في ذلك. فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد المحدث عن الزهري عن علي بن حسين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن عليا خطب بنت أبي جهل، فأتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وإن عليا قد خطب ابنة أبي جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها. وذكر أبا العاص بن الربيع فأحسن عليه الثناء وقال: لا يجتمع بين ابنة نبي الله وبين لا يجمع بين ابنة نبي الله وبين ابنة عدو الله. ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب عليه السلام خطب ابنة أبي جهل، وعنده فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص فحدثني فصدقني، وإن فاطمة ابنة محمد بضعة مني، وإني أكره أن يفتنوها، ويم الله عز وجل لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله أبدا. فترك علي الخطبة. ووجدنا أحمد قد حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري قال حدثنا عمي قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أنه حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رضي الله عنه عليه السلام لقياه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فقال: هل لك من حاجة مرني بها؟ قلت له: لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خاطب ابنة أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك، ولا يومئذ كالمحتلب. فقال: إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتتن في دينها. ثم ذكر صيرا من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا وأحل حراما، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله في مكان واحد أبدا. ووجدنا عبد الرحمن بن معاوية قد حدثنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الزبيدي ابن زبريق الزبيدي قال حدثنا عمرو بن الحارث الحميري قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي أنه قال حدثني محمد بن مسلم أن علي بن حسين رضي الله عنه أن علي بن حسين رضي الله عنه أخبره أنهم لما رجعوا من الطف وكان أتى به يزيد بن معاوية أسيرا في رهط ورابعهم قال علي فلما خدمنا المدينة جاءني مسور بن مخرمة الزهري ثم ذكر مثله في إسناده غير أنه لم يقل فيه وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. الزهري فكان في هذه الآثار أن علي عليه السلام قد كان خطب تلك المرأة فاحتمل أن يكون ذلك منه وهو لا يرى أن ذلك يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقع الذي وقع منه فلما علم بذلك تركه وأضرب عنه واختار ما يحسن موقعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنازله فكان ذلك محمودا. فقال قائل فقد ذكر في هذه الآثار ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بترك ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عنده مثل الذي كان من علي في ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عنده. أفا يكون ذلك على موضع له من قلبه صلى الله عليه وسلم بما كان منه في ابنته يتقدم به ما لعلي في قلبه صلى الله عليه وسلم في ابنته التي كانت عنده ما يخالف ذلك. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أنه قد يحتمل أن يكون الذي كان من أبي العاص وتركه ما كان ترك من ذلك بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عنده وأن نفسه لم تدعو إلى ذلك من غيرها. وكان الذي كان من علي عليه السلام ما ذكر عنه في هذه الآثار لما دعت نفسه إليه من التي خاطبها إذ لم تحرم الشريعة التي هو من أهلها ذلك منها وإن كان الأحسن به ترك التعرض لذلك لما يدخل به قلب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عنده مما هو موجود في مثلها. فلما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مما ذكر عنه في هذه الآثار علم به ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما مال إليه وآثره على ما كانت نفسه دعته إليه مما يخالف ذلك فكان في ذلك محمودا لإيثاره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما مالت إليه نفسه مما لا خفاء بمثله من صعوبة ذلك وغلظه فكان في ذلك فوق حال أبي العاص في تركه ما لم تكن نفسه دعته إليه. فقال هذا القائل فكيف لم يذكر صلى الله عليه وسلم مكان أبي العاص عثمان بن عفان رضي الله عنه عنده ابنة له كما عند كل واحد من علي ومن أبي العاص ابنة له. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عثمان كان في ذلك لأنه كان علي النظير لما لكل واحد منهما من السوابق التي ليست لأبي العاص وذكر أبا العاص ليستوفي بذلك الحجة فيما خاطب به. وهذا من أعلى مراتب الحكمة فيما خاطب به وفيما أراد سماع علي إياه لأن أبا العاص وإن لم يكن مثله فقد لحقه هذا الثنو تركه ما كان هم به. وعلي كان بذلك الثناء أولى من أبي العاص لسوابقه وموضعه من الله عز وجل ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس ذلك لأبي العاص. فذكر صلى الله عليه وسلم أبا العاص توكيدا لحجته فيما أراد وقوف علي عليه ولم يذكر عثمان رضي الله عنه مكانه لأنه لو ذكره كان قد ذكر له مثلا ولم تجب له عليه الحجة التي وجبت عليه له عليه بذكره أبا العاص. ولما زال ذلك من علي عليه السلام وكان كهو لو لم يكن منه في ذلك شيء مما كان منه بل زاد بذلك برتبته وفي تمسكه برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إيثاره إياه على نفسه رضوان الله عليه. وكيف يجوز أن يظن بعلي سوى ذلك وقد تقدم وعد الله فيه بما أنزله في كتابه من قوله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ومن إدخاله الجنة مع من ذكره معه في قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. فقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا وهذا مما لا يلحق نسخ لأن النسخ لا يلحق الإخبار بما يكون وإنما يلحق الشرائع التي تحول من تحريم إلى تحليل أو من تحريم إلى تحريم لا ما سوى ذلك مما قد أخبر عز وجل أنه يكون ذلك كائنا لا محالة. ثم ما قد كان منه صلى الله عليه وسلم بعد هذه القصة بغدير خم من قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من واله وعاد من عاده وانصر من ناصره واخذل من خاذله. قد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا ومن قوله له لما خلفه غزوة تبوك وهي آخر غزواتي ما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ومن بعثته معه بعد ذلك بسورة براءة ليقرأها على الناس من واسم الحج وقوله في ذلك وقوله مع ذلك إنه لا يبلغ عني إلا رجل من أهلي ومن قوله في الحسن والحسين ابنيه عليهما السلام إنهما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم لنا في كتابنا هذا ومن سيف الله عز وجل الذي أجره على يده بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله شر الخلق والخليقة ذات ثنية وأصحابه ومن شهادة عمر رضي الله عنه له أنه ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وفيما ذكرنا من هذا كفاية الإبانة المعنى الذي زاد في فضله بغلبته شهوته بإثار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مع ما له من الفضائل سوى ذلك مما ذكرناه يغني عن ذكرها ويقيم الحجة على من يتعلق عليه بها في هذه الآثار التي روينا مما هو له فضيلة نعيد إلى خلاف ذلك فرحمة الله عليه وصلواته على سائر أصحابه رضوان الله عليهم والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين في الرقبة المؤمنة هل يجزئ فيها من لم يصم ولم يصل ممن قد أقر بالإيمان أم لا؟ قال أبو جعفر قد روي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في هذا المعنى ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة أنه قال سمعت الحسن يقول ما كان من رقبة مؤمنة فلا يجزئ فيها إلا من صام وصلى وما كان من رقبة غير مؤمنة أجزاء فيها الصغير وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش يعني إبراهيم أنه قال لا يجوز في كفارة القتل إلا رقبة قد صامت وصلت ويجزئ في الظهار واليمين من لم يصم ولم يصلي. قال أبو جعفر فكان من دونهما من فقهاء الأمصار يقولون يجزئ في الرقبة المؤمنة من أقر بالإيمان وإن لم يصم ولم يصلي ومن استحق أنه من أهل الإيمان بإيمان أبويه وإن لم يكن صام ولا صلى. وكان القاضي بينهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال وما قد حدثنا ربيع المرادي قال حدثنا أسد بن أسد قال حدثنا المسعودي قال أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية عجماء لا تفصح فقال إن علي رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل فأشارت إلى السماء فقال لها من أنا فأشارت إلى السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وقال المسعودي مرة أعتقها فإنها مؤمنة هكذا لفظ بكار وأما لفظ الربيع فقال لها من أنا فأشارت إلي وإلى السماء أي أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال حدثنا محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي جعلت علي رقبة مؤمنة أن تعتقها وهذه يابة سوداء فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. وما قد حدثنا يونس قال حد أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وما قد حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحاكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وفقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت امرأ من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال أعتقها سمعت المزني يقول قال الشافعي مالك سمى هذا الرجل عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم. أخبرنا يونس قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزعي أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال كانت لي جارية ترعى غنيمة لي قبل وحد والجوانية فاطلعتها فوجدت الذئب ذهب من أبي شاة وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعظمه علي فقال فقلت أفلا أعتقها قال ادعها لي فدعوتها فقال أين الله عز وجل قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال إنها مؤمنة فأعتقها وما قد حدثنا محمد بن ميمون البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن هلال بن أبي أمية عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. ففيما ذكرنا من هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على صحة ما قال المتأخرون من القولين اللذين ذكرناهما في هذا الباب، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما يقضى بين المختلفين في بيع الولاء وفي هبته بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولا سليمان بن يسار بن عباس فقال قائلنا هذه ميمونة وابن عباس قد أجاز هبة الولاء فإلى قول من خالفتمونا. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن خالفناهما إلى ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ما قال ومما لو احتج به عليهما لرجعا عما قال إليه. كما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال شعبة فقلت له سمعته من ابن عمر قال نعم سألت ابنه وسأله ابنه عنه. وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ورقاء وسفيان بن عيينة وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا ابن أبي عقيل قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية عن سفيان وابن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بدأنا تمت الألف الخامسة. وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة وعبيد الله بن عمر أنه قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن بن صالح قال سمعت عبد الله بن دينار يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي قال سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أبو جعفر وهذه سنة لم تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الوجه الذي رويناها عنه منه ولم يروى عنه شيء مما يخالفها فوجب القول بها ولم يسع خلافها. وكان فقهاء ولا مصارع على موافقها وعلى مخالفة ما روى عن ابن عباس وعن ميمونة بذلك مما قد ذكرناه في هذا الباب. فكان القياس يوجب ذلك أيضا لأن الولاء في ثبوته لمن واجب له بالعتاق الذي كان منه كالنسب الذي يثبت من الرجل لولده. فكما لا يصح له هبة الرجل نسب ولده فكذلك لا يصح له هبة ولاء مولاه لغيره، والله عز وجل نسأله التوفيق. بواني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر ما لا تصلح له المساجد ومما هي له. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا يعني البول والعذرة إنما هي لذكر الله عز وجل وللصلاة ولقراءة القرآن. قال عكرمة قال عكرمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل قد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اعتكف في المسجد ضرب له قباب فيه وضرب لمن اعتكف معه النساء أخبية فيه وقد ذكرت ذلك فيما تقدم منك في كتابك هذا وفي ذلك استعماله لغير ما ذكر في الحديث الأول أنه يصلح له ورويت مع ذلك في غير كتابك هذا مما يدخل في هذا المعنى فذكر ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال حدثنا علي بن عابس الملي عن أبي فزارة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر أواخر من رمضان في قبة من خوص قال هذا القائل وفي ذلك إشغال المسجد لغير ما بني له وهذا وحديث أنس بن مالك الذي ذكرته في أول هذا الباب متضادان فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لا تضاد في ذلك كما ذكر لأن الاعتكاف سبب لذكر الله عز وجل من المعتكفين وذلك مما يدخل في المعنى المذكور في حديث أنس الذي ذكرنا وكان المعتكفون يحتاجون في إقامتهم في اعتكافهم إلى ما يقيم البرد والحر وإلى ما لا يتهيأ له لإقامة للاعتكاف الذي هم فيه من المساجد إلا به ومما يحتاجب أمات المؤمنين لا يعتكفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال الذين لا يحل لهم النظر إليهن إلا هو ومن اتخاذ ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب مما لا تقوم أبدانهم إلا به في المواضع التي يعتكفون فيها فكان ما اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك نفسه ولمن اعتكف معه من أزواجه في المسجد الذي كان اعتكافه وإياه فيه بهذا المعنى ولم يكن ما فعل من ذلك بقاطع الناس عن الصلاة في بقية المسجد وعن الوصول بذلك إلى ما كانوا يصلون إليه منه لو لم يتخذ هذه الأشياء فيه وكانت هذه الأشياء التي اتخذت فيه أسبابا لذكر الله عز وجل فيه فقد عاد معنى ذلك إلى معنى الحديث الأول قال هذا القائل فقد رويتم ما زاد على هذا المعنى وذكر ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصيب سعد يعني بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد ليعوده من قريب وما قد حدثنا أحمد بن مسعود الخياط المقدسي قال حدثنا معاذ محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيدة قال حدثنا عائشة بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب علي سعد بن معاذ قبة في المسجد لتقرب عليه عيادته قال هذا القائل ففي هذا أيضا زيادة على المعنى الذي ذكرناه فيما كان اتخذه صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأزواجه في اعتكافه وفي اعتكافهن معه في المسجد فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بما فعل من ذلك الزيادة لسعد عند ربه عز وجل من فضل الصلوات في مسجده وأن لا ينقطع عن ذلك بما حدث به ليكمل الله عز وجل له في صلواته ما جعله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن صلى في مسجده صلاة من الفضل الذي وطأه عليها زيادة على ما يعطاه من صلىها في غيره وهو ألف صلاة فجعل له في مسجده ما جعل له مما يكون منه ليدرك هذا الجزاء على هذه الصلوات مع قربه من عيادته والوقوف على أحواله وفي ذلك أيضا موافقة ما في الحديث الأول والله عز وجل نسأله التوفيق باب ما بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامته في الليلة التي أسرى به فيها إلى بيت المقدس هل كانت لكل الأنبياء صلوات الله عليهم أو لبعضهم دون بعض حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا شيبان بن فروخ وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن إنهال ثم قال كل واحد منهم حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أبي حمزة قال ابن خزيمة في حديثه الأعور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه في حديث ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق لما أسري به إلى بيت المقدس قال ثم مضينا إلى بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي أربط بها الأنبياء صلوات الله عليهم ثم دخلت المسجد وتشرف بي الأنبياء صلوات الله عليهم
من سمى الله عز وجل في كتابه ومن لم يسمي فصليت بهم إلا هؤلاء النفر عيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم صلى الله عليكم صلى الله عليكم. ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أما الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم من سمى الله عز وجل في كتابه ومن لم يسمي فيه إلا أولئك النفر المستثنين في هذا الحديث وهم عيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامته بهم جميعا بغير مستثنين منهم من استثنى بغير مستثنين منهم من استثني في حديث ابن مسعود. بغير مستثنين منهم من استثني في حديث ابن مسعود. كما حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص. مش عبد الرحمن الزهري عن أبيه عبد الرحمن ولا عن أبيه عن عبد الرحمن واحد تاني عبد الرحمن آخر سيدنا عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بيت المقدس في الليلة التي أسر به إليه فيها بعث إليه آدم صلى الله عليه وسلم ومن دونه من الأنبياء وأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه.
عن من ابن هاشم ضعف؟
أي عن عبد الرحمن هذا غير ذاك. الاثنين زهريون.
نعم. ابن عقبة. يعقوب بن عبد الرحمن ابن سعد ابن إبراهيم.
يعقوب عبد الرحمن ابن سعد. أيوه. تمام سيد. وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته فسار بي حتى أتينا بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت فصليت ثم خرجت. ففي حديث أنس بن مالك الأول من حديثي هذين أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت في بيت المقدس أما فيها الأنبياء الذين أمهم فيها. وفي حديثه الثاني منهما أنه صلى فيه بغير ذكر فيه إمامة لمن ذكر إمامته فيه في حديثه الأول. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما في الحديث الأول من حديث أي أنس هذين. كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا شجاع بن أشرس قال حدثنا عبد العزيز يعني بن عبد الله المجشول عن عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء به إلى بيت المقدس. فيش حاجة مثلثة عايزة تيجي غير المجشول. قال ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء صلوات الله عليهم فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي رجل ضرب جعد كأنه رجال شنوع رأيت عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم قائما يصلي أقرب ورأيت به شبعا عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قائم يصلي أقرب ورأيت به شبعا صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليهما فحانت الصلاة فأممتهم. لما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد وهذا مالك خازن النار يسلم عليك فالتفت إليه فنادى بالسلام فكان فيما روينا من حديث أنس وأبي هريرة إثبات إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إذ جميع الأنبياء. وفي حديث ابن مسعود الذي ذكرناه قبله استثناء الثلاثة النفر المستثنين منهم فنظرنا في ذلك وفي الموضع الذي منه جاء هذا الاختلاف فيما نرى والله أعلم أن في حديث ابن مسعود الذي رويناه مما لم نذكره فيما رويناه فيه زيادة على ما رويناه منه فيما تقدم منا في هذا الباب واحتاجنا إلى ذكرها هنا بتلك الزيادة. كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا شيبان بن فروخ، وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منال ثم اجتمع فقال كل واحد منهما حدثنا حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس قال فأتيت يعني في طريقي إليه على رجل وقام يصلي، قال من هذا الرجل من هذا معك يا جبريل؟ قال من هذا معك يا جبريل؟ قال أخوك محمد، فرحب ودعا بالبركة، فقال سل أمتك اليسرى، فقلت من هذا؟ فقال هذا أخوك عيسى صلى الله عليه وسلم. قال ثم سرنا فأتينا على رجل فقال من هذا معك يا جبريل؟ فقال هذا أخوك محمد، فرحب ودعا بالبركة، فقال سل أمتك اليسرى، فقلت من هذا يا جبريل؟ فقال هذا أخوك موسى صلى الله عليه وسلم. قال ثم سرنا فرأينا مصابيح وضوءا فرأينا مصابيح وضوءا فظننت مصابيح مضيئة يعني تمشي يا سيدنا. فرأينا مصابيح وضوءا
فقلت من هذا وضوءا ايه اللي فيها يا
محمد؟ ما تمشيش مصابيح اصل انا قلتها الاول وضوءا وضوءا يعني مضيئة يعني
مصابيح وضوءا ثم سرنا فرأينا مصابيح وضوءا تتوضأ
تمشي
من الصباحة
ايه مضيئة يعني
مصابيح دمعه
إصباح
صبحة
نعم.
رأيت امرأة تتوضأ من البهاء والوضاء والحسن
وتمشي مصابيح وضوءا.
قال ثم سرنا رأينا مصابيح وضوءا
تمشي بضوء. أحسن الله عزيز التسليم. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذه شجرة أبيك إبراهيم صلى الله عليه وسلم أدنو منها. قلت نعم فدنونا منها فدعا لي بالبركة ورحب بي ثم وضينا إلى بيت المقدس. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث لقاؤه صلى الله عليه وسلم كان للثلاثة المستثنين من الأنبياء الذين أمهم في الحديث الأول وهم هؤلاء الثلاثة المسمون في حديثه هذا، فاحتمل أن يكون الاستثناء الذي في حديثه الأول كان لذلك وأن يكون ذلك الاستثناء ابن مسعود لما وقف من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام دون بيت المقدس فأخرجهم بذلك من أن يكونوا صلوا معه في بيت المقدس لا أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ما روى أنس وأبو هريرة فيه إثبات إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إذ هناك جميع الأنبياء فيهم هؤلاء الثلاثة، إذ كان قد يجوز أن يكون هؤلاء الثلاثة بعد مروره بهم في طريق إلى بيت المقدس لاحقوا به إلى بيت المقدس فأمهم مع من أمه من أنبياء الله صلوات الله عليهم سواهم. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا في ذلك ما يدل على هذا المعنى. كما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سليمان التيمي وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت على موسى صلى الله عليه وسلم عند الكثيب الأحمر وقائم يصلي في قبره. فكان في هذا الحديث وقوف أنس بن مالك رضي الله عنه على مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بموسى صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المقدس وهو قائم يصلي في قبره، ولم يمنع ذلك عنده أن يكون قد لحق بيت المقدس فأمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مع من أمه فيه من الأنبياء سواه صلوات الله عليه وعليهم. وقد روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما دفعه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ليلتين في بيت المقدس. كما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم بن عدلة عن زيد بن حويش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق ودابة طويل أبيض ضم واحد يضع حافره عند منتهى طرفه فلم يزايل ظهره هو جبريل صلى الله عليهما حتى أتينا بيت المقدس ففتحت أبواب السماء فرأى الجنة والنار. قال حذيفة ولم يصلي في بيت المقدس. قلت بل صلى. قال حذيفة ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أعرف اسمك. قال قلت أنا زر بن حبيش. قال وما يدريك أنه قد صلى فيه؟ قال قلت يقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال فهل تجده صلى؟ قلت لا. قال إنه لو كان صلى فيه لصليتم فيه كما تصلون في المسجد الحرام. قال فقيل له إنه رابط الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء صلى الله عليهم قال حذيفة أو كان يخاف أن يذهب وقد أتاه الله عز وجل به بها قال أبو جعفر وكان ما رويناه عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك أولى من نفي حذيفة أن يكون صلى هناك، لأن إثبات الأشياء أولى من نفيها، ولأن الذي قاله حذيفة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان صلى هناك لوجب على أمته أن يأتوا ذلك المكان ويصلوا فيه كما فعل صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما لا حجة لحذيفة فيه، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يأتي مواضع ويصلي فيها لم يكتب علينا إتيانها ولا الصلوات فيها، بل قد نهى عمر عن ابن الخطاب رضي الله عنه عن تتبع تلك المواضع والصلوات فيها كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وكما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب بن الليث عن جرير بن حازم عن الأعمش أنه قال حدثني معرور بن سويد الأسدي قال وافيت الموسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما انصرف إلى المدينة انصرفت معه فصلى لنا صلاة الغداء فقرأ فيها لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش، ثم رأى أناسا يذهبون مذهبا فقال أين يذهبون هؤلاء؟ قالوا يأتون مسجدا ها هنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنما أوليك من كان قبلكم بأشباه هذا يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة بشيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي فيها ولا يتعمدنها. وكما حدثنا بعد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن العمش عن المعرور بن سويد ثم ذكر مثله. ففي هذا الحديث عن عمر بن رضي الله عنه ما قد وقفنا به على أن المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المواضع لم يجب على أمته إتيانها ولا الصلاة فيها لإتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ولصلاته فيها، فمثل ذلك أيضا صلاته في بيت المقدس على ما في حديث ابن مسعود وأنس وأبي هريرة ولا يجب به إتيان الناس هناك ولا الصلاة فيه، وأبين من هذا أنه لا مسجد أجل مقدارا ولا أكثر ثوابا من الصلاة فيه بعد المسجد الحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب على الناس إتيانه ولا الصلاة فيه كما كتب مثل ذلك في المسجد الحرام. وفيما ذكرنا في هذا ما قد دل على رتبة عمر رضي الله عنه في العلم أنها فوق رتبة من سواه رضوان الله عليه وعلى سائر أصحابه. وأما ما ذكرناه أيضا عن حذيفة رضي الله عنه من دفعه أن يكون فكرتني الكلمة دي بابن القيم سيدنا لما بيقول للحنفية خاصة يعني أو أبو حنيفة أولى بالتقليد أم عمر. وأما ما ذكرناه أيضا عن حذيفة رضي الله عنه من دفعه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط البراق ليلة إذ على ما في حديثه الذي رويناه عنه في ذلك فإنما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات ذلك أولى مما روينا عن حذيفة في نفيه، ولأنه ليس كل مسخر لمعنى ينطاع لذلك المعنى، قد سخر الله عز وجل لنا الدواب أن نركبها ونحن نعاني في ركوبها وفي الوصول إلى ذلك ما نعانيه فيهما، وسخر لنا من بهيمة الأنعام ما سخره لنا منها ونحن لا نصل إلى ذلك منها بانطياعها لمعنى ينطاع وهنا بانطياعها لنا ونحن لا نصل إلى ذلك منها بانطياعها لنا به وببذلها إياه لنا من أنفسها، وإذا كان ذلك كذلك فيها كان مثل ذلك تسخير الله عز وجل كان مثل ذلك تسخير الله عز وجل البراق لنبيه صلى الله عليه وسلم غير مستنكر فيه رباطه إياه المروي عنه في الأحاديث التي روي عنه ذلك فيها، والله عز وجل نسأله التوفيق.
بارك الله فيكم سيدنا. انتهى الجزء، نقف عند هذا إن شاء الله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
وفيكم
سبحانك سيدي. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حفظ الله وعليكم.